بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديثنا موصول بفضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله. قال: باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. ساق بسنده عن قرظة ابن كعب: خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار، ثم دعا بماء فتوضأ، ثم قال: أتدرون لما خرجت معكم؟ قلنا: أردت أن تشيعنا تكرما بذلك؟ قال: إن مع ذلك لحاجة خرجت لها، إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن قرظة أن عمر قال لهم: أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. وفي رواية قال: خرجنا نريد العراق، فمشى عمر رضي الله عنه معنا إلى صرار، فتوضأ فغسل اثنتين، ثم قال: أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا: نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا. قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرظة قال: حدثنا. قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر بن الخطاب. ولعل يعني مقصود عمر من هذا رضي الله عنه، لعل مقصود عمر ألا يختلط عندهم القرآن بالأحاديث، فأقل الرواية عن رسول الله حتى لا يقع اختلاط عندهم بين القرآن والحديث، وألا أيضا يفهم كثير من السنة على غير وجهها، فإن القوم يحتاجون إلى تعليم. وساق بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة جاء إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني، وكنت أسبح يعني أتنفل، فقام قبل أن أقضي تسبيحي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو أحدثكم بكل ما أعلمه لربيتموني بالقشع، وهو الجلد، وقيل هو الأحمق، أي لجعلتموني أحمق كما قال المحشي، لجعلتموني أحمق. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لو حدثتكم بكل ما أسمع لرميتموني بالقشع، يعني المزابل، وما ناظرتموني، يعني ما أنظرتموني، رميتموني مباشرة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا البلعوم. قال أحمد: البلعوم أي الحلقوم. طبعا لا يفهم بذلك أن أبا هريرة كتم شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يترتب عليه عمل، لكن لعله قصد أن لو حدثتكم بكل ما سمعته عن رسول الله سواء تعلق بالشريعة أو بغيرها لرميتموني بكذا. أما ما يتعلق بالشريعة والأحكام فإن أبو هريرة لم يكتم شيئا من ذلك، بل كان أبو هريرة يحدث بهذا ولا يتعرض لإثم من كتم علما. ولهذا جاء في الصحيحين أنه قال، يعني أبا هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في حديث في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم قرأ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فدل هذا على أن أبو هريرة لم يكن يكتم شيئا مما تعلق بالشريعة. أما شيء لا يتعلق بالأحكام أو لا يترتب عليه أحكام وعمل وكذا، هذا كان يرى تركه أو لا. نعم. يقول للمحشي: أشار شيخنا الألباني رحمه الله تعالى إلى أن البخاري أخرجه في الفتن، فقال في التعليق على المشكاة: خرج البخاري في الفتن إشارة منه رحمه الله إلى أنه لا علاقة الحديث بعلم الظاهر والباطن كما يزعم المتصوفة، وإلا لو ورده في كتاب العلم. قال الحافظ في الفتح: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه. ما هو الوعاء الذي لو بثه لقطع هذا البلعوم؟ قال: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا عن نفسه منهم، كقول أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا من كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطلا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله لقطع هذا البلعوم، أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من أحكام الشرعية ما وسعه كتمانها. وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع المصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير مع يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به. يعني لما كتم أبو هريرة وعاء قال لك بس الرافض، قال لك الباطنية، قال لك هذا من العلم الإيه الخفي، يبقى أبو هريرة أظهر علما ده الظاهر، إنما الخفي إيه والباطن كتمه أبو هريرة، فصار هذا دليلا لهم على اعتقاد علم الظاهر والإيه والباطن. طبعا الشريعة لم يكتم منها شيء أبدا، ولكن كما قلنا ما كتمه أبو هريرة لا تعلق له بأحكام أو كذا أشياء، قد مثل ما كان عنده حذيفة. حذيفة ما أخبر بأسماء المنافقين، أشياء ما ترتب عليها أحكام، أشياء ما ترتب عليها أحكام. نعم. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. قال وساق بسنده عن أبي الطفيل قال: سمعت عليا على المنبر يقول: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تحدث الناس إلا بما تعلمون، إلا بما يعلمون، لا تحدثوا الناس إلا بما يعلمون. يعني ماذا بما يعلمون؟ يعني لا تحدثوا الناس بأحاديث قد لا تبلغها عقولهم فيكون فتنة لبعضهم. ولهذا قد أكتم بعض الأحاديث على بعض الناس وأخبر بها بعضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا رضي الله عنه بعلم فقال معاذ: ألا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا، يعني لا تخبر. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، فدل هذا على أن الإنسان قد يحجب نوعا من العلم المصلحة في وقت من الأوقات أو على بعض الناس. فأنا مثلا إذا أتيت الخوارج وحدثهم بحديث الوعيد أو بحديث الوعد، بحديث الرجاء أم بحديث الخوف؟ بحديث الرجاء. والعكس إذا أنا أتيت المرجئة، لو آتي أنا إلى سلطان يسفك الدماء وأخلو به لنصحه، أقول له إن النبي صلى الله عليه إن الحجاج إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وفد من عرينة وكذا وعقل وأن النبي صلى الله عليه وسلم صمر أعينهم وفعل فيما فعل، هو نفسه عنده سفك دماء، لكن أنا أحذره بأحاديث إراقة الدماء، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، من مات وغاش لرعيته وكذا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وأعظم هذه الأحاديث عنده. فإذا الإنسان يراعي ماذا يا إخوان؟ يراعي الإنسان المصلحة في التحديث. ولهذا الحسن البصري أنكر على أنس بن مالك تحديثه للحجاج بحديث العراني. نعم. وقد قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني عمر بالدرة، لأن ما كانش إيه وقته، لم يكن وقته وقتا مناسبا له. قال أبو عمر: احتج بعض من لا علم له ولا معرفة من أهل البدع وغيرهم الطاعنين في السنن بحديث عمر هذا، أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ذكرنا في هذا الباب من الحديث وغيره، وجعل ذلك ذريعة إلى الزهد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا توصل إلى مراد كتاب الله عز وجل، أو التي لا توصل إلى مراد كتاب الله إلا بها، والطعن على أهلها أي طعن على أهلها، ولا حجة في هذا الحديث. قالوا: عمر يقول أقل الرواية، فعلى ما تكثرون؟ ولا حجة في هذا الحديث ولا دليل على شيء مما ذهبوا إليه من وجوه قد ذكرها أهل العلم، منها أن وجه قول عمر هذا إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن، لم يكونوا أحصوا القرآن، فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه إذ هو الأصل لكل علم، هذا معنى قول أبي عبيد في ذلك. واحتج بما رواه عن حجاج عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى آخر الآية. قال: ثم ملوا ملة أخرى، فقالوا: يا رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص. فأنزل الله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث، وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص. وقال غيره: إن عمر رضي الله عنه إنما نهى من الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة، وطعن غيرهم في حديث قرظة هذا ورده، لأن الآثار الثابتة عن عمر خلافه، منها ما روى مالك ومعمر وغيرهم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث السقيفة أنه خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أريد أن أقول مقالة قدر لي أن أقولها، من وعاها وعقلها وحفظها فليحدث بها حيث تاء تنتهي به راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل معه آية الرجم، وذكر الحديث، يعني أنها رفعت، وعسى أن يأتي زمان ينكر الناس الرجم، ألا إن الرجم في كتاب الله كان، إلى غير ذلك. وهذا يدل على أن نهيه عن الإكثار وأمره على أن نهيه عن الإكثار وأمره بإقلال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان خوف الكذب على رسول الله، وخوفا أن يكون مع الإكثار أن يحدث بما لم يتقن حفظه ولم يعوه، لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر، وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثار. فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من الرواية، ولو كره الرواية وذمها لنهى عن الإقلال منها والإكثار. ألا تراه يقول فمن حفظه وعاف ليحدث بها فكيف يأمر بالحديث عن رسول الله وينهاهم عنه؟ هذا لا يستقيم، بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله ويأمرهم بالإقلال منه، وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه بقوله من حفظ مقالته وعاف ليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ثم قال ومن خشي ألا يعيها فلا يكذب عليه، يعني يكون قصد عمر أقل الرواية حتى لا تقع أخطاء. يبقى المراد الأول أقل الرواية لأن الناس ما أنهوا القرآن بعد ولم يتقنوه. الثاني أقل الرواية خشية أن يقع خطأ. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث إما عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص، يعني من المتقدمين، أو الزبير، يقول ما منعنا أن نكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فدل هذا على أن كبار الصحابة كانوا يتحشون التحديث خشية أن يقع منهم خطأ في التحديث، فتركوه تورعا، تركوه تورعا لا تحريما. فهيأ الله عز وجل من حافظ السنة كصغار الصحابة الذين تفرغوا لذلك، كابن عباس وعائشة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وغير هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى إذن عمر هنا لما قال أقل الرواية على معنى معين، ولهذا لا زالت الأمة تمدح أبا هريرة رضي الله عنه على كثرة الرواية، تمدح الأمة على كثرة الرواية، بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي يوما من يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رداءه فأخذ شيئا النبي بيده ثم جعله في حجر أبي هريرة، قال ضمه عليه، قال فضممته فما نسيت شيئا بعد. وكان النبي يمدحه على ذلك، وقد جاء مدح النبي لأبي هريرة نصا في حديث الصحيحين لما قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم أن أحدا لا يسأل عن هذا الحديث قبلك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. إذن النبي ماذا قال؟ قال لقد كنت أعلم أنه لن يسألنا عن هذا الحديث أحد قبلك أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. فالنبي عالم حرص أبي هريرة، ولهذا أبو هريرة لازم النبي يقول فلازمت النبي بشبع بطني، لن عايز دنيا ولا حاجة بس آكل عشان أحيا، ثم لازم النبي صلى الله عليه وسلم فما تركه قط. فهذا يوضح لك ما ذكرنا، والأثر الصحاح عنهم من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قرظة هذا، وإنما يدور على بيان عن الشعبية وليس مثل حجة في هذا الباب، لأنه يعرض السنن والكتاب. قال الله تعالى لكن أقول يعني لو حمل المحمل المحامل هذه أفضل، وقال لأن قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال في النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ومثل هذا في القرآن كثير، ولا سبيل الاتباع والتأسي به والوقوف عند أمره إلا بالخبر عنه. فكيف يتوهم أحد على عمر رضي الله عنه أنه يأمر بخلاف ما أمر الله به؟ وقد قال تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها إلى من يسمعها الحديث. وقد ذكرنا من طرق في صدر هذا الكتاب وفيه الحض الوكيد على التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: خذوا عني في غير حديث، وقال: بلغوا عني، والكلام في هذا أوضح من النهار لأولي النهى والاعتبار. ولا يخلو الحديث عن رسول الله من أن يكون خيرا أو شرا، فإن كان خيرا ولا شك فيه أنه خير فالإكثار من الخير أفضل، وإن كان شرا فلا يجوز أن يتوهم أن عمر رضي الله عنه يوصيهم بالإقلال من الشر. وهذا يدلك على أنه إنما أمرهم بذلك خوف مواقعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوف الاشتغال عن تدبر السنن والقرآن، لأن المكثر لا تكاد تراه إلا غير متدبر ولا متفقه. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، نقف عند هذا لنكمل الباب بعد هذا الأمر.